بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم لكم برنامجها الديني.
الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي.
الذكر آداب وأحكام.
الحمد لله حمدا إلهي وشكرا، أنت يا معبود يا من جل قدره جل قدره، لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا، وثيقا عميقا سماء وأرضا. لك الحمد
البرنامج
طوعا
من
لك الحمد
إعداد وتقديم
فرضا، وثيقا عميقا سماء وأرضا.
الشيخ
وجاهي
والضاح الشعبي
وثيقا مديدا لترضى فرضا،
وقتا ممتعا ومفيدا نتمناه لكم.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الديني الذكر آداب وأحكام، والذي نتكلم من خلاله على عبادة الذكر وما يتعلق بها من آداب وأحكام قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى ما كان عليه سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والله نسأل وهو خير مسؤول أن يرزقنا وإياكم مستمعين الكرام العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعين الكرام في كل مكان، إن الله تبارك وتعالى لما أمر بذكره في القرآن الكريم وحث عليه ورغب فيه في آي كثيرة منه، حذر أيضا من الوقوع في ضده وهو الغفلة، إذ لا يتم الذكر لله تبارك وتعالى حقيقة إلا بالتخلص من الغفلة والبعد عنها. وقد جمع الله بين هذين الأمرين في آية واحدة من القرآن، أعني الأمر بالذكر والنهي عن الغفلة، وذلك في قوله تبارك وتعالى من آخر سورة الأعراف: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. والمراد بقوله في الآية ولا تكن من الغافلين، أي من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فإنهم حرموا خيري الدنيا والآخرة، وأعرضوا عمن كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته، وأقبلوا على من كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به. وفي الآية أمر بالذكر والمواظبة عليه، وتحذير من الغفلة عنه، وتحذير من سبيل الغافلين. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. والغفلة مستمعين الكرام داء خطير، إذا اعترى الإنسان وتمكن منه لم يشتغل بطاعة الله وذكره وعبادته، بل يشتغل بالأمور الملهية المبعدة عن ذكر الله. وإن عمل أعمال من الطاعة والعبادة فإنها تأتي منه على حالة سيئة ووضع غير حسن، فتكون أعماله عارية من الخشوع والخضوع والإنابة والطمأنينة والخشية والصدق والإخلاص. ولهذا جاء في القرآن الكريم في مواطن كثيرة منه التحذير منها وذمها وبيان سوء عاقبتها، وأنها من خصال الكافرين وصفات المنافقين المعرضين. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد هنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال الله تبارك وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. إن مثل الغافل عن ذكر الله تبارك وتعالى أيها الإخوة المستمعون الكرام مثل الميت، وقد تقدم معنا في حلقات ماضية أن الذكر هو حياة القلوب حقيقة، فلا حياة لها بدونه، وحاجتها إليه أعظم من حاجة السمك إلى الماء. فالقلب الذاكر هو القلب الحي، والقلب الغافل هو القلب الميت. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. وجاء عند مسلم بلفظ: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. ففي هذا التمثيل كما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: منقبة للذاكر جليلة، وفضيلة له نبيلة، وأنه بما يقع منه من ذكر الله عز وجل في حياة ذاتية وروحية لما يغشاه من الأنوار ولما يصل إليه من الأجور، كما أن التارك للذكر وإن كان في حياة ذاتية فليس لها اعتبار، بل هو شبيه بالأموات. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله. أيها المستمعون الكرام، لقد جعل النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي، وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت وهو القبر. وفي اللفظ الأول جعل الذاكر نفسه بمنزلة الحي والغافل بمنزلة الميت، فتضمن الحديث بمجموع لفظي أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء، والقلب الغافل كالميت في بيوت الأموات. وعلى هذا فإن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم، وقلوبهم فيها كالأموات في القبور. ولهذا قيل: فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. وقيل أيضا: فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم فهي القبور الدوارس، وأرواحهم في وحشة من حبيبهم، ولكنها عند الخبيث أوانس. ولهذا صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهي عن جعل البيوت قبورا، أي لا يصلى فيها ولا يذكر فيها ربنا تبارك وتعالى. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. وفي سنن أبي داود وغيره بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال رحمه الله: أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري العبادة في البيوت، ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم. انتهى كلامه رحمه الله. ولما كان القلب بهذه المثابة يوصف بالحياة وضدها، انقسمت القلوب أيها الإخوة المستمعون الكرام بحسب ذلك إلى ثلاثة أقسام، كما نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان. أما القسم الأول فهو القلب السليم، وهو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما، بل قد خلصت عبوديته لله تبارك وتعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء، وخلص عمله لله، فإن أحب أحب في الله، وإن أبغض أبغض في الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله. ويكون الحاكم عليه في أموره كلها هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل. والقسم الثاني ضد هذا وهو القلب الميت الذي لا حياة به، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده ولا يمتثل أمره ولا يفعل ما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته ولذاته ولو كان فيها سخط ربه وغضبه، فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلا. إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه، فهو آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه. فالهوى إمامه والشهوة قائده والجهل سائقه والغفلة مركبه، نعوذ بالله من هذا الحال. والقسم الثالث أيها المستمعون الكرام، قلب له حياة وبه علة، فله مادتان تمده هذه مرة وهذه تمده أخرى، وهو لما غلب عليه منهما، ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها، ومن الحسد والكبر والعجب وحب العلو ما هو مادة هلاكه وعطبه. فالقلب الأول حي مخبت لين، والثاني يابس ميت، والثالث مريض، فإما إلى السلامة أدنى وإما إلى العطب أدنى. وعلى هذا فإن القلب لكي تبقى له حياته وتزول عنه غفلته وتتم له استقامته محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته، وهو الإيمان بالله وأوراد الطاعات والمحافظة على ذكر الله فاطر الأرض والسماوات، والبعد عن كل ما يسخط الله تبارك وتعالى. ولا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون الله وحده إلهه وفاطره ومعبوده، وغاية مطلوبه لا إله غيره ولا رب سواه، وأحب إليه من كل ما سواه. فبهذا تكون نجاة القلب من الغفلة وسلامته من الهلكة، وبهذا تسري فيه الحياة والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا القلوب الطيبة والقلوب الحية المطمئنة بذكر الله تبارك وتعالى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون الذكر فيتبعون أحسنه، ومن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله لهم تبارك وتعالى مغفرة وأجرا عظيما. وإلى لقاء آخر يجمعنا بكم، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله.
صاحبناكم في
الحمد لله
الذكر آداب وأحكام.
الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله.
أعده وقدمه لكم الشيخ وضاح الشعبي.
الحمد لله،
نفذه لكم فهد محمد.
الحمد لله.